إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول ربنا سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. وقد تواترت النصوص تبين ما في ذلك اليوم من الشدائد والأهوال، فمن ذلك ما ثبت في السنة أن الشمس تدنو من العباد في ذلك اليوم بمقدار ميل حتى يشتد الحر على الخلق ويلجمهم العرق ويكون نصيبهم منه على قدر أعمالهم، فمنهم من يبلغ العرق كعبيه ومنهم من يبلغ ركبتيه ومنهم من يبلغ حقويه ومنهم من يلجمهم العرق إلجاما، فيا لها من شدة ويا له من هول يعانيه الناس في ذلك اليوم. وعندئذ يكون منهم أناس اختصهم الله تبارك وتعالى بشيء من التخفيف بمنه وكرمه سبحانه وتعالى، فيظلهم في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. تقف هذه الصفوة في ظل العرش تستريح مما يعانيه غيرها من الخلق، فيا لها من كرامة يحصلون عليها، ويا له من فرج يحل بهم. فإذا أردت أخي في الله أن تتعرف على هذه الصفوة، فقد حدث النبي صلى الله عليه وسلم بها فيما أخرجه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه. يقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة ربه، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة أخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. إنها سبعة أصناف اختصهم الله تعالى لنيل هذه الكرامة والفوز بهذا الفرج، وقد ثبت في السنة غيرها، ونحن نقتصر على التعرض لما ورد في هذا الحديث. فأول من ابتدأ بهم النبي صلى الله عليه وسلم إمام عادل، بدأ به صلى الله عليه وسلم لعموم نفعه وتعديه، فإن القاعدة العامة في الشريعة أن النفع المتعدي مقدم على النفع القاصر، وسائر من ذكر في هذا الحديث من الأصناف نفعهم قاصر على أنفسهم، وأما الإمام فنفعه متعد شامل إذا كان عادلا. فبدأ به صلى الله عليه وسلم لهذه الحكمة البليغة، وذكره بالصفة التي تؤهله لذلك وهي صفة العدل. وقد بين صلى الله عليه وسلم عموما خطورة الإمارة وما فيها من عظم المسؤولية والخطر، ونهى صلوات الله وسلامه عليه عن طلبها والتشرف لها، لأن العاقل لا يقبل على خطورتها بمحض إرادته واختياره. فقال بعض الناس للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ألا تستعملنا على شيء مما أعطاك الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إنا والله لا نولي هذا الأمر أحدا طلبه ولا أحدا حرص عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: إنكم ستحرصون على الإمارة وستكون ندامة يوم القيامة. وقال مخاطبا أحد أصحابه: يا عبد الرحمن بن سمرة، لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها. وسر المسألة هنا أن الافتقار إلى الله تعالى يفتح الأبواب المغلقة، فالذي يفتقر إلى ربه ويقر على نفسه باحتياجه إليه يعينه الله ويسدده ويهديه ويوفقه. وأما الذي يخلع ربقة العبودية ويحسن الظن بنفسه فهو حقيق أن يوكل إليها، وليس له في التوفيق والتسديد نصيب. وقال أبو ذر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ألا تستعملني؟ فضرب بيده على منكبه وقال: يا أبا ذر، إنك ضعيف، وإنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة، إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن الإمارة يوم القيامة تهمة، فقال: ما من رجل يلي أمر عشرة إلا جيء به يوم القيامة مغلولة إلى عنقه يداه، فكه عدله أو أوبقه إثمه. فالأصل في الأمير يوم يبعثون أنه متهم، لا يتخلص من هذا الأصل إلا بالعدالة والعدل. فهذا بعض ما جاء في تعظيم الإمارة وبيان خطرها، وقد عرفت أن النجاة فيها مرتهنة بالعدل، كما بين صلى الله عليه وسلم في حديثنا هذا، وأخبر أن الإمام العادل ناج يوم يبعثون، ومن مظاهر نجاته أنه يستريح في ظل العرش من الحرف والنصب. وأخبر صلى الله عليه وسلم أيضا بفضيلة العادلين من الولاة في أوجه أخرى، فقال صلى الله عليه وسلم: المقسطون يوم القيامة على منابر من نور عن يمين الرحمن، وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهلهم وما ولوا. فليس الأمر مقتصرا على الإمارة العامة، ليس الأمر مقتصرا على الحاكم والسلطان، بل كما قال صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالذي يعدل في حكمه أيا كان، وإن كان صغيرا، يعدل في ولايته أيا كانت وإن كانت صغيرة، فهو داخل في هذا الحديث، وهو من العادلين من الولاة الذين لهم الفضيلة والمنزلة عند الله. وقال صلى الله عليه وسلم: أهل الجنة ثلاثة، فذكر منهم ذو سلطان مقسط موفق، والقسط العدل. فجعله صلى الله عليه وسلم من أهل الجنة فضلا عما يبشر به قبل ذلك من الراحة تحت ظل العرش. ومن مقتضيات العدل الرفق، وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الرفق من الولاة فقال: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه. ومن مقتضيات العدل النصيحة والبيان والحرص على المصلحة والخير، وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم المفرط في ذلك من غير أهل الجنة، من الذين تحرم عليهم الجنة. قال صلى الله عليه وسلم: ما من وال يلي أمر المسلمين يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. وفي رواية لهذا الحديث: ما من وال يلي أمر المسلمين ثم لا يجهد لهم ولا ينصح لهم إلا لم يدخل معهم الجنة. وفي شأن الرفق أيضا، أخبر صلى الله عليه وسلم أن من ينزع منه الرفق من الولاة هو شرهم وأحطهم، فقال صلى الله عليه وسلم: إن شر الرعاء الحطمة، الحطمة الذي يحطم الناس، يشتد عليهم، يظلمهم، لا يرفق بهم ولا يعاملهم بالإحسان. ولما كان العادل من الولاة تثني عليه رعيته، فقد جعل صلى الله عليه وسلم ذلك من مقتضيات خيريته، فقال صلى الله عليه وسلم: خيار أمرائكم الذين تحبونهم ويحبونكم، وتصلون عليهم ويصلون عليكم، أي تدعون لهم ويدعون لكم، وفي المقابل: وشرار أمرائكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم، وتلعنونهم ويلعنونكم. فجعل صلى الله عليه وسلم مناط الخيرية في ثناء الرعية على راعيها، ولا يكون كذلك إلا إذا كان عادلا. فإن الرعية لا تثني على الظالم ولا تقدح في العادل. فتأمل كيف جعل النبي صلى الله عليه وسلم شأن الرعية من مظاهر تفضيل الرعاة. وحقيقة العدل وضع الشيء في موضعه، فالعدل يكون مع الله ومع الناس. فالعدل مع الله بخشيته وتقواه، بفعل المأمور واجتناب المحظور، أن ينظر الشخص إلى ما أوجبه الله تعالى عليه فيفعله، وينظر إلى ما نهاه عنه فيتجنبه. هذه حقيقة العدل مع الله، إقامة الفرائض والواجبات وتجنب المحظورات والسيئات. هذه حقيقة العدل التي هي وضع الشيء في موضعه. والعدل مع الناس في إعطائهم حقوقهم، إعطاء المظلوم حقه، وعدم التغاضي عن الظالم، والحكم بين الناس بالسوية بما يقتضيه الشرع، لا بتسوية الهوى والحرية والديمقراطية. الحكم بين الناس بشرع الله عز وجل، بما أمر به الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، من غير إفراط ولا تفريط، من غير وكس ولا شفط. فمن فعل ذلك فهو الإمام العادل. من أقام حق الله في نفسه وفي رعيته فهو الإمام العادل الذي يدخل معنا في هذه الأحاديث والذي يوعد بهذا الوعد الحسن. وأما غيره فأمره إلى الله، والله تعالى ليس بغافل عما يعمل الظالمون، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. فالله تعالى لا يضيع حق أحد ولا يتغاضى عن مظلمة أحد، وقد شرع لنا في هذه الحياة الدنيا أن نصبر على جور السلطان كما سبق بيانه مرارا، وأمره في الآخرة إلى الله تعالى يعامله بظلمه ويقاضيه بالعدل، بعدل الله سبحانه وتعالى، وما الله تبارك وتعالى بظلام للعبيد. نسأل الله تعالى أن يقينا الظلم وأهله، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول ما تسمعون ويغفر الله لي ولكم. الحمد لله الملك الخلاق، وأشهد أن لا إله إلا الله على الإطلاق، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلى جميع أهل الآفاق، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم التلاق. إخوة الإسلام، إن من منهج أهل السنة في التعامل مع الحكام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والبيان والنصيحة فيما يتعلق بالمنكرات العامة والمخالفات التي تقع في مجتمع المسلمين. وعلى هذا بايع النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، كما في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره وفي أثرة علينا، وعلى ألا ننازع الأمر أهله وأن نقول بالحق حيث كنا لا نخاف في الله لومة لائم. وعلى هذا تأتي عمومات الشريعة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإحقاق الحق وإبطال الباطل، والنصيحة لله وكتابه ورسوله وأئمة المسلمين وعامتهم. فأما شخص الحاكم فنصيحته والإنكار عليه لا يكونان إلا في السر كما سبق بيانه، وأما المنكرات العامة التي تنتشر في المجتمع فلا بد من إنكارها في ذاتها على حسب الحاجة والقدرة والاستطاعة وبحسب الإمكان، فإن هذا من آكد الواجبات وأعظم الفرائض، من غير تعرض لشخص الحاكم ومن غير تأليب عليه ولا تثوير عليه. وعلى هذا كان السلف والأئمة، فكان من شأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه مثلا في خلافته أنه نهى عن متعة الحج، فقال عمران بن حصين رضي الله عنه: تمتعنا في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتمتعنا والقرآن ينزل. قال رجل برأيه ما شاء، يعني عمر رضي الله عنه. ونهى كذلك عن المتعة عثمان رضي الله عنه في خلافته، فبلغ ذلك عليا رضي الله عنه فقال: ما كنت أبع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لقول أحد من الناس. ولما أتم عثمان رضي الله عنه الصلاة في منى، استرجع عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وقال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى ركعتين، ومع أبي بكر بمنى ركعتين، ومع عمر بمنى ركعتين، فليت حظي من أربع ركعات ركعتان متقبلتان. في مواقف عدة عن سلف الأمة توارثها من توارثها من التابعين والأئمة، كما في شأن الإمام أحمد رحمة الله عليه لما وقعت محنة خلق القرآن وتولى كبرها من تولى من أهل البدعة الذين أثروا على السلطان، فكان أهل السنة وعلى رأسهم الإمام أحمد يقومون بالواجبين، واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وواجب لزوم الجماعة وعدم الخروج على الأئمة. فلا بد أن نجمع بين ما جمعت بينه الشريعة، ولا بد أن نفرق بين ما فرقت بينه الشريعة. فلزوم الجماعة ليس معناه السكوت عن المنكرات التي تنتشر بين الناس، وإن كان الذي ينشرها نفس السلطان. وإنكار المنكرات ليس يعني الخروج عليه، ولا نزع اليد من طاعته، ولا إحداث الفساد في الأرض. فلا بد من التمييز، ولا بد من الفرقان. إذا علم هذا، فالله تعالى ينهى عن تولي أعدائه: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. ويقول أيضا: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. وهذا من قواعد الشريعة التي تحدثنا فيها تفصيلا ولله المنة: الولاء والبراء، الحب في الله والبغض في الله. فكل من عاد الله ورسوله والمؤمنين فليس له من الولاء نصيب، والبراء منه حتم لازم، فريضة من فرائض الحنيفية. يدخل في ذلك الكفار على اختلاف طبقاتهم من المشركين واليهود والنصارى والبوذيين والملحدين وغيرهم، ويدخل في ذلك الرافضة، الشيعة الشنيعة، أهل البدع الرقيعة، الذين ينتسبون إلى الإسلام انتساب الجلد والظاهر، وهم في حقيقة أمرهم مجوس. عرف ذلك من عرفه، وجهله من جهله. وسنتكلم على الرافضة قريبا إن شاء الله، طالما أن الأمر وصل إلى ما وصل إليه وإلى الله المشتكى. سنتكلم على الرافضة وسنبين مذاهبهم حتى يعرف الناس، وحتى يعرفوا خطورة ما نحن مقبلون عليه إن لم يتداركنا الله تعالى بمنه ورحمته. الرافضة إخوة الإسلام ليست من فرق الإسلام، ليست من المسلمين، اعتقادهم ليس اعتقاد أهل الإسلام، طريقهم ليس طريق النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه. يقول أحد كبرائهم: إن الذين يعظمون أبا بكر وعمر إلههم غير إلهنا، ونبيهم غير نبينا، وقرآنهم غير قرآننا، هو الذي يقول لا نحن، هو الذي يقول هكذا. الذين يعظمون أبا بكر وعمر إلههم مغاير لإله الرافضة، ونبيهم مغاير لنبي الرافضة، وكتابهم مغاير لكتاب الرافضة. وفي شأن القرآن والكتاب هذا ظاهر لا يحتاج إلى أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فالرافضة تعتقد تحريف القرآن وهذا معروف، وتعتقد أن ثلثي القرآن مكتوم قد كتمه الصحابة وسره مع مهديهم المنتظر. فضلا عن اعتقادهم في الصحابة من تكفير عامتهم وتفسيقهم، فضلا عن رمي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بما برأها الله منه في القرآن، فليت شعري أكان النبي صلى الله عليه وسلم يمسك امرأة غير طاهرة؟ حاشاه وحاشاها بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. حتى قال قائلهم إن الفرج الذي جامع به النبي صلى الله عليه وسلم عائشة تمسه النار. أرأيتم يا مسلمون؟ أرأيتم يا موحدون؟ أرأيتم يا من تعيشون في بلد يقال لها بلد إسلامية، ونرجو الله أن تكون كذلك، يوالى الرافضة، يوالى الذين يمكنون لأعداء الإسلام وللكفار والمشركين على مر التاريخ؟ ما أدخل التتار بغداد إلا الرافضة، وما أدخل الأمريكان العراق إلا الرافضة، وهذا معروف وثابت ومسطور. فما دست الرافضة أنفها في بلد إلا خرب، وكانت نهايته. لماذا؟ لأنهم أعداء الإسلام، دينهم في الأساس أصله رجل زنديق، عبد الله بن سبأ هو مؤسس دين الرافضة نكاية في الإسلام وأهله. ماذا يصنع وقد مكن الله تعالى للإسلام في الأرض، وانتشرت دولته في البلاد، وتمكن الحق من قلوب العباد؟ ماذا يصنع؟ يأتي من قبل آل البيت، وأن آل البيت حقهم مغتصب، وأن عليا كان هو الخليفة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن أبا بكر وعمر والصحابة اغتصبوا حقه وضيعوا أمانة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعهده. فهلموا حتى نطالب بحق آل البيت. فحدث ما حدث حتى تبلور مذهب الرافضة، وصار كما سمعتم بعضه آنفا، وهذا بإجماع أهل العلم المعتد بهم، بإجماع العلماء المعتبرين، أن دين الرافضة مؤسس في الأساس على معاداة الإسلام، فهم يريدون إسقاط الإسلام ودولته والنكاية فيه وفي أهله. فحيثما واتتهم الفرصة استعملوا السيف والسلاح حتى يبيدوا أهل السنة، كما وقع في العراق وفي غيرها. ومن معتقداتهم أن مهديهم عندما يخرج يحل الجهاد عندهم، ومن خالطهم منكم يعرف هذا، عندهم ليس هناك جمعة ولا جماعة. لماذا؟ حتى يخرج الإمام المنتظر. طيب إذا خرج الإمام المنتظر ليست القضية جمعة ولا جماعة، ليست القضية جمعة ولا جماعة فقط، بل حينئذ يأتي الجهاد، يجاهدوننا نحن، يجاهدون أهل السنة، يجادلون من عظم أبا بكر وعمر، يجاهدون من عظم أمهات المؤمنين، يجاهدون من اغتصب حق آل البيت بزعمهم. حتى سطروا في كتبهم أن الله تعالى يبعث للمهدي أبا بكر وعمر وغيرهما ممن اغتصب حق آل البيت، يبعثهم من موتهم حتى ينتقم منهم المهدي.
هذه معتقدات المسلمين، المسلمون يعتقدون هكذا. وشأن القرآن وحده يكفيك، من اعتقد تحريف القرآن أو تبديله أو جواز الزيادة والنقص عليه فهو كافر، وهذا معلوم بالضرورة من دين الإسلام. فأي شيء بقي؟ نتولاهم، نتقارب معهم وهم يقولون هذا الكلام ويعتقدون هذه المعتقدات. وليس ذا بغريب على الأزهر، فإن الأزهر هكذا شأنه من قديم. التصوف والتشيع قرنان، نظامان، سيان، لا فرق بينهما. التصوف أخو التشيع، والتشيع أخو التصوف، الدين واحد والملة واحدة. فليس بعجب على الأزهر أن يستخدم أمثال هؤلاء ويحتفي بهم ويكرمهم، وليس بعجب على الأزهر أن يسكت عما فعله الرافضة عندما يقال له مشهد الحسين في العام الماضي أو الذي قبله. ليس بعجب ولا غريب. أفينتظر إذن من هذا الأزهر أن يحكم شرع الله؟ أفينتظر إذن من هذا الأزهر أن يمكن لدين الله؟ أفيقوا، أفيقوا، دعوكم من هذه الأوهام التي نشرها أهل الزيغ والضلال والجهل. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، نعوذ بالله تعالى من شرور أهل الجهل والضلال والتلبيس، ونعوذ بالله تعالى من شر الرافضة أعداء الله ورسوله والمؤمنين. فاحذروا أيها المسلمون، احذروا ولا تغتروا بهذه الدعايات الباطلة. ليس الأمر بيننا وبين الرافضة لا إله إلا الله محمد رسول الله، أما الأولى فينقضونها وأما الثانية فينقضونها، فأي شيء بقي؟ اعرفوا هذا واستيقنوا به، ولا تجعلوا للشيطان وأوليائه عليكم سبيلا حتى يأذن الله تعالى بكشف معتقدات الرافضة من هذا المكان، نصيحة لله وكتابه ورسوله وأئمة المسلمين وعامتهم. نجاهد في سبيل هذا حتى تنفرد سالفتنا، لا نخاف في الله لومة لائم أبدا، وإن كان في ذلك نهاية العمر. فإن شر الرافضة لا يتصوره مخلوق، لو وضعوا أقدامهم في بلادنا وتمكنوا في بلادنا فوالله ثم والله ثم والله ليكونن خراب هذا البلد. نسأل الله تبارك وتعالى أن يكشف الفتن عن بلاد المسلمين. اللهم اكشف الفتن عن بلاد المسلمين، اللهم اكشف الفتن عن بلاد المسلمين. اللهم إنا نعوذ بك من شر الأعداء والمشركين، اللهم إنا نعوذ بك من شر الأعداء والمشركين. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فوفقه لكل خير، ومن أراد بالإسلام والمسلمين شرا فاجعل كيده في نحره، وقنا شره وفتنته يا رب العالمين. اللهم أحينا على الإسلام والسنة، وتوفنا على الإسلام والسنة، وتوفنا على حسن الخاتمة بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.